الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين توضيح الفقه بالدين في كتاب الحدود، قال: حد السرقة. قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. نعم، هنا ذكر رحمه الله حد السرقة. والسرقة وهي أخذ مال على وجه الاختفاء، أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. من مالكه أو نائبه نصابا من حرز مثله من مال معصوم، نصابا من حرز مثله من مال معصوم. هذا هو حد السرقة، يكون أخذ المال على جهة الاختفاء والتستر. فعلى هذا من أخذ المال على جهة النهب فهذا لا قطع عليه لأنه ليس بسرقة، والنهب أن يأخذ المال على جهة الغنيمة، وربما يأخذها يعني قهرا جهارا أمام صاحبها. وهكذا أيضا المختلس الذي يأخذ المال ويمر به. وقد يكون ذلك أيضا جهارا. والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا رتب عليه هذا الحد في الدنيا بقطع يد السارق. قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه، إذا سرق لها شروط حتى يقام الحد على السارق. ومن هذه الشروط ذكر هنا أن يبلغ المسروق النصاب، أن يبلغ هذا المال المسروق النصاب. ونصاب السرقة ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال، ربع دينار من الذهب. إذا سرق السارق هذا القدر من الذهب أو ما يساويه من الأموال الأخرى كالنقود مثلا، أوراق النقدية أو إذا سرق متاعا كثياب مثلا أو طعام أو نحو ذلك يبلغ هذه القيمة. فهذا قد سرق يعني ما بلغ النصاب. وكان أيضا ما يساوي ربع الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في من سرق قيمة 3 دراهم. وكان الدينار عبارة عن 12 درهما، كان الدينار عبارة عن 12 درهما، فربع الدينار 3 دراهم. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب الذي به تقطع اليد، وهو ربع دينار فصاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال من حرزه، هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا المال المسروق سرق من حرزه، أن يكون محروزا. والمراد بالحرز هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عرفا، الموضع الذي يحفظ فيه المال عرفا. فمثلا الذهب يحفظ في صندوق، يحفظ في صندوق في مكان آمن، هذا حرزه. الغنم مثلا حرزها الزريبة، والسيارة كذلك حرزها في الزريبة أو تحت البيت، هذا حرزها. نعم، وهكذا كل شيء حرزه على ما جرت به العادة والعرف، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن يكون هذا السارق مكلفا، أن يكون عاقلا بالغا. الشرط الرابع، انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة. فلو أخذ الولد من مال أبيه، هنا لا قطع، لماذا؟ لوجود الشبهة، لأنه يرى أنه لا حق له حق في مال أبيه، وأن أباه يجب عليه أن ينفق عليه. كذلك لو أخذ الوالد من مال ولده، هنا لا قطع لوجود الشبهة، لأن الوالد يرى أنه له حق في مال ولده. كذلك لو أخذ الرجل من مال زوجته، أو العكس، أخذت الزوجة من مال زوجها، فلا قطع لوجود الشبهة. طيب، هذا الشرط الرابع. الخامس، ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار السارق، ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار السارق. وشرط سادس، وهو مطالبة صاحب المال بماله، مطالبة صاحب المال بماله. فإذا توفرت هذه الشروط فهنا تقطع يد السارق. قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، يعني أول ما تحصل السرقة وتثبت شروطها فإن ما يقطع من السارق هو يده اليمنى من مفصل الكف، هذا مفصل الكف. وجاء في قراءة عن ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، السارق والسارقة، فاقطعوا أيمانهما. وهذا الذي مضت به السنة، أن السارق تقطع يده اليمنى، ونقل في هذا الإجماع. قال واحسموه، معنى حسمت الحسم أن توضع بعد أن تقطع اليد توضع في زيت حار حتى تتسدد العروق ولا يبقى ينزف فيموت، فتوضع في زيت حار حتى يعني تغلق هذه العروق ولا ينزف الدم. وجاء عند الحاكم أن سلم قال اقطعوه واحسموه. قال فإن عاد يعني سرق مرة أخرى بعد أن قطعت يده اليمنى سرق، قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت أي في الزيت حتى تستد العروق. قال فإن عاد حبس يعني إذا سرق مرة ثالثة فإنه يحبس. قال ولا يقطع غير يد ورجل، ولا يقطع غير يد ورجل يعني لا يقطع شيء بعد ذلك بعد اليد والرجل، إنما يحبس ويعزر. وهذا يعني قول في المسألة وهو مذهب الحنابلة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية أخرى إلى أنه تقطع يده اليسرى، وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي أنه إذا عاد فسرق قطعت يده اليسرى، فإن عاد وسرق قطعت قدمه اليمنى. ثم يحبس ويعزر بعد ذلك. نعم. ثم ذكر قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأمر الله سبحانه وتعالى بقطع يد السارق سواء كان السارق ذكر أو أنثى رجل أو امرأة، فإنه يقام عليه هذا الحد. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يد المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، حديث الصحيحين. نعم. ثم ذكرت عائشة في بيان نصاب السرقة لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قالوا في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، نعم لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر يعني من أخذ شيء من الثمار، أتى إلى مزرعة وأخذ من ثمارها، فهذا ليس فيه قطع ولكن تضاعف عليه القيمة، تضاعف عليه القيمة. كذلك الكثر، الكثر هو الذكر النخل، ذكر النخل قد يحتاج له الإنسان، يكون عنده نخيل تحتاج إلى تلقيح وما عنده ذكر النخل، فيذهب إلى يعني نخل غيره ويأخذ منها الذكر. فلأجل وجود الشبهة في هذه الحالة أسقط الشرع حكم القصاص، لكن كما ذكرنا تضاعف عليه القيمة، قيمة ما أخذ. فذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني غير أن يأخذ معه شيء، فلا شيء عليه. كان إنسان جائع دخل المزرعة وأكل ولم يأخذ شيء معه، ما عليه شيء. ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يعني يضمن ما أخذ بقيمته ضعفا. فإن كان قيمته مثلا تقدر بمئة فعليه 200. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، رواه أبو داود وغيره. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا يدفعه. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، يعني بعد أن يؤخذ الثمر ويوضع في المكان الذي يجفف فيه ويخزن فيه، فهذا الآن أصبح في حرزه، الثمر في الشجرة لم يصل إلى موضع الحرز، فإذا أخذ ووضع في الموضع الذي يحفظ فيه ويجفف فيه فهو يعتبر الآن قد حرز، فإذا أخذ من ذلك الموضع فهنا يكون قد أخذ مالا محروزا فيستحق القطع. هذا معنى قولي: فإن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريد فبلغ قيمة ثمن المجن، المجن الترس الذي يقاتل به المقاتل، وثمنه كان 3 دراهم وهو قيمة ربع دينار، لأن في حديث ابن عمر في الصحيحين قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال: فعليه القطع. لماذا؟ لأنه أخذ أو سرق مالا محروزا وتوفرت شروط القطع، فهنا يقطع. نعم. أما إذا أخذ الثمر من الشجر فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لحاجة جائع فأكل ليس عليه شيء، وإن أخذ وحمل منه معه فعليه غرامة مثليه. وأما بعد أن يؤويه الجرين وبلغ النصاب ففيه القطع. نعم، هذا ما يتعلق بحد السرقة. قال رحمه الله: حد الحرابة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. حد الحرابة، ويقال لهم أيضا قطاع الطرق. وهؤلاء هم الذين يخرجون على الناس كما ذكر هنا، وهم الذين يخرجون على الناس يعني بالسلاح، سواء كان السلاح حصى أو عصا، وسواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان أو في البحر أو في البر. ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، يترصدون للناس فإذا مروا أتوا إليهم فهددوهم بالسلاح، ربما قتلوا وربما قتلوا ليأخذوا ما معهم من أموال. نعم. فهؤلاء هم قطاع الطرق. والله عز وجل يقول في هؤلاء المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أو يصلب، يصلب بأن يعلق بعد القتل، يصلب في شجرة في خشبة حتى يكون عظة وعبرة للمعتبرين. قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يد مع رجل، يد اليمنى مع رجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا الناس وأخذوا أموالهم فيقتلون ويصلبون يعلقون. قال وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، إذا حصل منهم القتل من غير أخذ مال فإنهم يقتلون ولا يصلبون. قال وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع القدم اليسرى. قال وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، وإذا أخافوا السبيل يعني خوفوا الناس وأرهبوهم ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا فهؤلاء ينفوا من الأرض، يطردون من الأرض ويشردوا. قال فمن قتل أو أخذ مالا قتل وصلب. نعم، يصلب حتى يشتهر أمره أن هذا قطع الطريق، فيكون هذا زاجرا ورادعا لمن أراد أن يفعل مثله، ثم بعد ذلك بعد أن يصلب يدفع إلى أهله فيغسلونه ويصلون عليه ويدفنونه. قال ومن قتل تحتم قتله، ومن قتل تحتم قتله يقتل لأنه قد حصل منه القتل. نعم، حتى لو كان المقتول غير مكافئ له، لو كان المقتول غير مكافئ له فإنه يقتل، كمن قتل عبدا أو أب قتل ولده أو ذمي قتله مسلم، ففي هذه الحال في باب الحرابة يقتل القاتل مطلقا ولو كان لا يكافئ المقتول، ولا يجوز هنا العفو عن القاتل، حتى لو عفى أولياء المقتول لا يقبل عفوهم، ونقل الإجماع في ذلك كما ذكره الإمام المنذر رحمه الله، لأن هؤلاء مفسدين، لأن هؤلاء مفسدون في الأرض، فلا بد من يعني إقامة هذا الحد عليهم. قال ومن أخذ مالا قال ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى من خلاف، يد يمنى مع القدم اليسرى. وهل يقطع غير يد ورجل؟ قال ابن قدامة رحمه الله قال ولا يقطع غير يد ورجل إجماعا إذا كان صحيحتين. طيب قال ومن أخاف الناس نفي من الأرض، إذا كان يخيف الناس لكن لم يقتل ولم يسرق فهذا ينفى من الأرض بأن يشرد ويطرد ولا يترك يأوي إلى بلد، كل ما جاء بلد طرد منها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. تأتي مسألة هنا وهو في قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن من تاب من قطاع الطرق قبل القدرة عليه، أي قبل أن يقبض عليه، فإن الحد يسقط عنه، الحد يسقط عنه. إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب لكن لو كان قد حصل منه القتل أو الاعتداء بضر جرح أو كذا، فهذا يؤخذ به ولو تاب، ولو تاب يبقى الأمر إلى أولياء المقتول، فإن طالبوا بالقصاص فإنه يقتل قصاصا، وإن عفوا فيعفى عنه. لكن بالنسبة لحد الحرابة فإنه يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه، وأما إذا قدر عليه وقبض عليه ثم قال أنا تبت فهنا لا يسقط عنه الحد، لا يسقط عنه الحد بل يقام عليه حد الحرابة. طيب هذا ما يتعلق بحد الحرابة. ولهذا بعض العلم يقول يعني من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان متعلقا أو واجبا لله، ما كان واجبا لله من نفي وقطع يد ورجل وصلب، هذه أشياء تتعلق بالله. وأما إذا قتل فيتحتم قتله لأن هذا من باب القصاص، وهذا يتعلق بحقوق المخلوقين. نعم فلا تسقط بالتوبة. طيب قال رحمه الله البغاة، قال ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يشبى لهم ذرية ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم البغاة هم من خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه، يريد أن يزيل الإمام والحاكم من منصبه، ويكون لهم يعني شوكة ومنعة، لهم قوة، ويكون هذا الخروج بتأويل سائغ، يعني عندهم تأويل لأجل إزالة هذا الإمام، ويكون هذا التأويل سائغ، يعني قد يكون له اعتبار ومعنى. فإن كانوا جماعة قليلة ليس لهم شوكة ولم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فهؤلاء يعتبرون قطاع طرق، يعتبرون قطاع طرق. إذا البغاة من خرج على الإمام يريد إزالته ولهم شوكة ويكون بتأويل سائغ، هؤلاء هم البغاة. وأصل البغي الجور والظلم، الجور والظلم والعدول عن الحق. فإذا حصل مثل ذلك وجب على الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، ينظر، يرسل إليهم ما يناظرهم وينظر في أمرهم وما الذي ينقمون وما الذي عندهم، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج حين بعث إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم. وهذا يحصل به الإصلاح والتقريب، وأيضا يعني سد باب الفتنة والقتال. قال طبعا هذا الإرسال الرسل إلى هؤلاء البغاء إذا أمن من بكرهم، وأما إذا كان لا يأمن يخشى أن يرسل إليهم أحد فيقتلوه فلا يفعل هذا. قال فإن انتهوا كف عنهم، يعني إذا انتهوا من هذا الخروج وتركوا تركهم الإمام ويكف عنهم. قال وإلا قاتلهم، إذا قاتلوا، إذا بدأوا بالقتال فيقاتلهم، لقول الله سبحانه وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالفئة الباغية تقاتل حتى ترجع عن القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع، يعني على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، لأنه يعتبر باغيا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعتبر الآخر هذا باغيا ومعتديا. قال فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، إذا قاتلوا وعلى رعيته معونته على قتالهم، أي الرعية تقاتل مع الإمام، تقاتل هؤلاء البغاة، بقول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا من طاعة ولي الأمر في طاعة الله. قال فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، يعني في أثناء القتال إذا ما أمكن دفعهم إلا بقتلهم أو بإتلاف شيء من أموالهم فلا شيء عليهم، أي لا عليه إثم ولا ضمان. قال وإن قتل الدافع كان شهيدا، إذا قتل الذي يقاتل هؤلاء البغاة فهو شهيد. قال: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية. نعم، إذا تغلب ولي الأمر على هؤلاء البغاة فمن أدبر منهم ترك لا يتبع، ومن جرح منهم لا يجهز عليه، يعني لا يقتل إذا ولدوا جريحا، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، لأنهم ليسوا بكفار، هم مسلمون لكن تأولوا وأخطأوا. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج. وروى سعيد بن منصور في سننه قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف على جريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن. يعني أمر علي أن يصاح بأنه لا يتبع مدبر، ولا يدفف على جريح، يعني لا يقتل الجريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين، يعني أهل العدل وأهل البغي. أهل العدل الذين هم مع ولي الأمر يقاتلون هؤلاء البغاة، وأهل البغي الذين خرجوا على ولي الأمر. فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، يعني ما حصل من إتلاف في الأنفس فلا قصاص، وما أتلف من المال فلا ضمان على الفريقين. قال الإمام الزهري رحمه الله: قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال: هاجت الفتنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، يعني لا يقام القصاص، القود هو القصاص. قال: لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، كذلك ما حصل من إتلاف الأموال على هذا التأويل فلا يضمن، إلا ما وجد بعينه، يعني من وجد ماله بعينه فهو أحق به. قال: ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، يعني عدم الضمان على الفريقين، وبعضهم نقل الإجماع في ذلك على عدم الضمان. نعم، هذا ما يتعلق بحكم البغاة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.